بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات في الدين، نعم، والجلوس مع أصحاب الأهواء. مما يستفاد من قول الإمام أحمد وترك الخصومات في الدين أن تارك الخصومة في الدين يصير سالما في منهجه، سلامة المنهج والعقيدة بترك الخصومات. أن تارك الخصومة في دينه لا يقع في الشكوك، فإن بالخصومة في الدين تحصل الشكوك، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. لماذا يتنقل؟ لأنه يقع في شك. نعم، ذكر هذا أيضا الإمام البربهار رحمه الله تعالى كما تقدم ذكر كلامه: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب. نعم، وهذا كما تقدم إذا كان في باطل ومن أجل التوصل إلى الباطل، أما إذا كان من أجل توصل إلى الحق أو يوضح الحق فهذا لا مانع منه. ويجادلنا في قوم لوط، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فجادلهم نوح عليه الصلاة والسلام ليبين لهم الحق وليوصل لهم الحق، فهذا لا يعتبر من الخصومة المذمومة، هذا خصومة ممدوحة: هذان خصمان اختصموا في ربهم. نعم، اختصموا في ربهم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبو عبيد وثالث من الصحابة مع ثلاثة من المشركين، قال علي: أنا هؤلاء خصمهم يوم القيامة، خصمهم. نعم، هؤلاء على كفر ونحن على حق، فهذا من باب الخصومة الممدوحة، خصومة ممدوحة، لأن المقصود منها إيصال الخير، المقصود منها إيضاح الحق، هذه خصومة مطلوبة. نعم، وجادلهم يقول الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا كان إبراز الحجج والبراهين من أجل إيصال الحق فهذا في الخصومة يعتبر حقا، تعتبر هذه الخصومة ممدوحة محبوبة. نعم، أما إذا كان من أجل يتوصل إلى باطل أو يدفع الحق فهذه الخصومة مذمومة. أيضا مما يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وترك الخصومات في الدين أن تارك الخصومة في الدين لا يقع في خصلة من خصال النفاق، فإن من خصال النفاق الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وفيه: وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله، يفجر في الخصومة، يقول الزور، يقول الباطل، يقول الكلام الكذب، والعياذ بالله، هذه من خصال أهل النفاق. فإذا أردت السلامة من النفاق وصفاته فعليك بترك الخصومة في الباطل. أيضا مما يستفاد من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وترك الخصومات في الدين أن من ترك الخصومة في الدين يسلم عمله من الحبوط، فلا يحبط عمله، فإنه ربما إذا جادل بالباطل وخاصم بالباطل وصار يخاصم بالباطل ليلحظ بالحق ربما يذهب عليه عمله، يذهب عليه عمله. نعم، فإن الخصومة توجب غضب الرب سبحانه وتعالى. ومن أسباب غضب الرب سبحانه وتعالى أن يحبط، أو مما يوجبه غضب الرب سبحانه وتعالى على العباد أن يحبط العمل. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن أسباب موجبات غضبه سبحانه وتعالى تتبع الباطل وتتبع ما كرهه الله عز وجل وما نهى عنه، هذا يوجب غضبه سبحانه وتعالى. ومن مما ينتج من هذا الغضب أنه يحبط العمل. نعم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أغرقناهم أجمعين. فهذا من موجبات غضبه سبحانه وتعالى أن يحبط العمل. ومن ذلك الخصومة بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، قال الله عز وجل في سورة غافر. قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أهل الأهواء أو مع أصحاب الأهواء، كذا، والجلوس مع أصحاب الأهواء. قوله رحمه الله تعالى: والجلوس مع أصحاب الأهواء، الكلام عليها من عدة وجوه. الوجه الأول معنى الهوى، معلوم أن الهوى ما ذكره الله عز وجل في القرآن إلا ذما: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم، رأيت من اتخذ إلهه هوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فكما قال سلمان رحمه الله تعالى: ما ذكر الله عز وجل الهوى في القرآن إلا ذما، هذا في القرآن، في السنة كذلك، إلا أنه جاء في بعض الأحاديث ذكر الهوى على سبيل المدح، وهو شيء يسير، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أرى ربك يهوى هواك، يهوى هواك. حديث هذا في صحيح الإمام البخاري ومسلم. فهذا هوى لأنه في الحق. أما الهوى المذموم فهو محبة النفس، محبة النفس الشيء غلبته على قلبه، وهو يدعوه إلى الضلالة، يدعوه إلى الضلالة. هذا الهوى المذموم، ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير دليل شرعي، من غير دليل شرعي، يميل إلى ما تستلذه نفسه من الشهوات من غير دليل شرعي. نعم. فهذا هوى مذموم، أن ينزع بنفسه إلى الشهوات والملذات التي تدعو إلى معصية الله والتي تدعو إلى الضلال، فهذا هوى مذموم. ولهذا ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، إلى كل داهية، ويهوي بصاحبه في الآخرة إلى النار والعياذ بالله. ولهذا سميت النار باسم من أسمائها الهاوية، قال الله عز وجل: فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. لأنه هوى بنفسه إلى المعاصي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهنا مال بهواه بنفسه إلى الشهوة فترك الواجب وقع في المعصية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالهوى هو رأي عن شهوة يدعو إلى الضلال ويوقع في المعاصي والسيئات. الوجه الثاني في الكلام على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والجلوس مع أصحاب الأهواء النهي عن الهوى وعن أهل الأهواء، الأدلة في ذلك كثيرة، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وأجعل على بصره غشاوة من يهدي من بعد الله فلا تذكرون. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فهذه الآية فيها تحذير من الله سبحانه وتعالى عن مجالسة أهل الأهواء. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فنهى الله عز وجل عن مجالسة أهل الأهواء. وقال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه آية تنهى عن جلوس مع أهل الأهواء. وقال الله سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه من صفات عباد الرحمن أنهم لا يسمعون اللغو، ومن أعظم اللغو الهوى وأهل الأهواء فلا تجالسهم. قال صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. نعم، وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة أهل الأهواء وحذر منهم. فقال في الخوارج صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، إلى قوله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وحذر منه من سمع من الدجال فلينع عنه. هذه عموماتها يؤخذ منها النهي عن مجالسة أهل الأهواء جالسة أهل الأهواء. وهكذا حذر السلف عن مجالسة أهل الأهواء. فهذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا تجالسوا القدرية ولا تفاتحوهم، لا تجالسوهم ولا تفاتحوهم. وهكذا قال ابن عباس لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وهكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إياكم وما أحدث الناس من البدع ففر منها بدينك وبقلبك، اهرب من البدع ومن أهلها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يوردن ممرض على مصح، أنت صحيح سالم من البدع ما تذهب تجالس إنسان مريض، مرض بالبدعة، مرض بالهوى، مرض بمجالسة هؤلاء نعم أهل الأهواء، هؤلاء مرضى، مرضى القلوب ومرضت أبدانهم وأفئدتهم وأهواؤهم بالهوى بأهل الهوى، فلا تجالسوهم. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالسوا أهل الهوى ولا تجادلوهم، تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، لا تسمعوا منهم. وهكذا قال أبو غلاب رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الهوى فإني أخشى أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. هذه من الأضرار التي تنتج من مجالسة أهل الهوى. أهل الأهواء كالجرب، كما قال بعض السلف كالجرب، والجرب يعدي. وكذلك إذا جالستهم فإنك لا شك بعد، لا شك ولا ريب في ذلك أنك تتأثر بهم. أقل الأحوال أنك تدافع عنهم، تقول رجل صالح، رجل طيب، عنده أخلاق جميلة، فهذا مما يؤثر على قلبك، فذلك يجعلك تثني عليه. فمجالسة الهوى فيها ضرر، ضرر على القلوب، ضرر على القلوب، وهذا أعظم الضرر. إذا تضرر القلب وتأثر بجلوس مع أهل الهوى فهذا يؤثر عليك وعلى فكرك وعلى عقلك وعلى بدنك. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وسلامة القلب لا تعدلها سلامة. فهذا من المقاصد التي حث أهل العلم رحمه الله تعالى على البعد عن أهل الأهواء. الفصل الثالث الذي تحت هذه العبارة التي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والجلوس مع أصحاب الأهواء. ما هي المصالح في ذلك؟ المصالح في ذلك النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء عدة مصالح. المصلحة الأولى عقوبة شرعية للمهجور، فأنت إذا هجرت أهل البدع، هجرت أهل الأهواء، فأنت فعلت لهؤلاء عقوبة شرعية، عقوبة شرعية. شرع الله عز وجل أن نهجر أهل البدع، شرع الله عز وجل أن لا نجالس أهل الأهواء والبدع، فامتثالك لهذا النهي ولهذا الذي أمر الله عز وجل به، امتثالك لهذا، هذه تعتبر عقوبة شرعية لأهل الأهواء والبدع. المصلحة الثانية من المصالح المقتضية من هجران أهل البدع وعدم مجالستهم أن في هجران أهل البدع وعدم مجالستهم نبعث في النفوس يقظة، نبعث في النفوس يقظة في نفوس المسلمين، بحيث أنهم لا يقعون في البدعة. فإنهم إذا هجر أهل الأهواء حصل في نفوس المسلمين يقظة، فلا يقعوا في البدع، يحذروا منها، يجتنبوها. لكن إذا خولط أهل البدع تمرض النفوس والعياذ بالله. فمن المصالح في هجران أهل البدع وعدم مجالستهم أننا نبعث بهجرانهم يقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة، تحذيرا لهم. نعم. أيضا من المصالح في هجران أهل البدع وعدم مجالستهم أننا إذا هجرناهم لا تنتشر البدع، بخلاف إذا جالسناهم فإن البدع تنتشر وتقوى شوكتهم. لكن إذا هجروا قلت البدع ولم تنتشر، هذه مصلحة من المصالح في هجران أهل البدع. أيضا من المصالح في هجران أهل البدع أن بهجراننا لأهل البدع وعدم مجالستهم قمع للمبتدع وزجر له، فيضعف هذا المبتدع من نشر بدعته فيبيت كالثعلب في جحره، ما يستطيع يتحرك، يبقى في جحره. لماذا؟ لأنه وجد قمعا، وجد هجرانا، وجد عدم مجالسة، فينقمع وينزجر هذا المبتدع فلا يبقى إلا كالثعلب في جحره خائفا من أهل السنة ومن الذين يتكلمون فيه، فيضعف ويصير ضعيفا. لكننا إذا جالسناهم وخالطناهم قويت شوكتهم، نعم، وصاروا أقوياء. وهذا هو حال كثير من البدع في هذا الزمان، انتشرت بدعهم وقويت شوكتهم لما لم يستعمل كثير من المسلمين هذه المصلحة وهي هجران أهل البدع. فقويت الرافضة وقويت الصوفية وقويت الحزبية بسبب مجالسة كثير من الناس لهم، نعم. ولكن بحمد الله كلما قويت السنة في بلد وانتشرت السنة تراهم ينقمعون، تراهم ينخنسون كما ينخنس الشيطان من ذكر الله عز وجل. ترى لهم ضراط، ترى لهم، نعم، ضراطا بسبب قوة أهل السنة وما هم عليه من التمسك بالسنة، ومن ذلك أنهم يتميزون فلا يجالسون أهل البدعة ولا يسمعوا لكلامهم ولا يبال بهم ويحذر منهم. فهذه مصلحة من المصالح في هجران أهل البدع أننا نقمعهم وأننا نزجرهم إذا لم نجالسهم واجتنبنا مجالستهم. أيضا من المصالح في هجران أهل البدع أننا بهجراننا لأهل البدع نعطي ضمانا للسنة، نعطي ضمانا للسنة. وهذا الضمان للسنة هو سلامة السنة من شائبة البدع، فلا يدخلها شيء من البدع، فتبقى السنن صافية نقية زكية. ذلك إذا هجرنا أهل البدع، ذلك إذا اجتنبنا أهل البدع والأهواء، نعم. فاجتنابنا لأهل البدع والأهواء ضمانة للسنن، ضمانة للسنن وسلامة لها من شائبة البدع والخرافات والضلالات. هذه عدة مصالح من المصالح في عدم الجلوس مع أهل الأهواء. وهجران أهل البدع وهجران أهل الأهواء هذه مسألة أجمع عليها العلماء، نقل الإجماع الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وأيضا نقل الإجماع الإمام أبو يعلى القاضي الحنبلي رحمه الله، كما في الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى. وأما البغوي فهو في كتاب السنة قال: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتبعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم، نعم. وقال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه عند حديث كعب ابن مالك: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم قاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا لهم. هذا كما تقدم من المصالح، نعم، فلا يسلم عليهم. قال الإمام مالك: بئس القوم أهل البدع، لا نسلم عليهم. وقال أبو الجوزاء: لأن تجاورنا القرد والخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى، أو قال صاحب بدعة، نعم. وقال الإمام فضيل بن عياض: من وقر صاحب بدعة فقد خلع ربقة الإسلام. نعم، فهذا من الأمور التي ينبغي أن تعلم وأن تعرف، أن هجران أهل البدع وعدم مجالستهم مما عليه علماء السنة متفقون، أجمعوا على هذا. نعم، فإذا كانت المصلحة مقتضية لذلك فإنه يجب إظهار هذه الشعيرة، نعم، وإعلانها، نعم، فلا تخالط الحزبيين ولا تجالس الصوفية ولا تجالس جماعة التبليغ وغيرهم من أهل الأهواء والبدع أصحاب الجمعيات. انتبه، فبعض أصحاب الجمعيات الآن يأتي إلى طلاب العلم يقول: أنت من المهجرين، أنت من المهجرين، نتعاون معك، يعطينا اسمك، يعطينا البطاقة، أعطنا الجواز، يسجلك معه، وبعد ذلك يسحبك إليه. نعم، فيتنب هؤلاء، هؤلاء كالجرب، كالجرب، نعم، يعدونك، فانتبه من مجالستهم والإصغاء إليهم والسماع لهم. نعم، كم من الناس اليوم ضيع دينه بسبب هؤلاء. فأصحاب الجمعيات وأصحاب الحزبيات ضرر عليك في الدنيا والآخرة إن لم يتدارك الله عز وجل بتوبة نصوح. هناك أيضا مسألة تتعلق بهذا، حتى يعرف الشخص الذين يجتنبهم صفات أهل البدع، ما هي علامات أهل البدع، ما هي صفاتهم، حتى نحذر هؤلاء. الآن ذكرنا أدلة جملة بالتحذير من أهل البدع وأهل الأهواء، فما هي صفاتهم، ما هي هذه الصفات التي إذا وجدت نعرف أن هذا صاحب هوى، نعرف أن هذا صاحب بدعة؟ يتبعون المتشابهات. نعم، هذا من العلامات، أنه يتبع المتشابه ويترك ما هو واضح جلي في المعنى، هذا من العلامات. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال العلامة العذيمين رحمه الله تعالى عند قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. هذه علامة، كل متسم بغير الإسلام والسنة فماذا نحكم عليه؟ هذا مبتدع. من لم يقل أنا على السنة جعل قال نحن أصحاب الإصلاح، فهذا ما هذه؟ هذه علامة، اسم من علامات أهل البدع، أنهم يتسمون باسم غير السنة، يتسمى باسم غير السنة، فإذا تسمى باسم غير السنة فهذه من علامات أهل البدع. قال ابن قدامة: وكل متسم أي متسم بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع. هذا كلام طيب جميل. نعم، فمن علامات أهل البدع أنهم لا يتصفون بالإسلام والسنة، وإنما يأتونهم بأسماء الجمعية الخيرية، المؤسسة الخيرية، نعم، أصحاب الإصلاح، وهكذا جماعة التبليغ، وهكذا من هذه المسميات العصرية وغيرها، الجهمية أتباع جهم، المعتزلة، وهكذا يتسمون بغير السنة. أما للسنة يقولون نعم فلان صاحب سنة، فلان على السنة، أئمة السنة، نعم أهل السنة، هذا اسم يتسمون به لأنه جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فهم لا يخالفون هذا الأمر فتسمون بالسنة. نعم، هذه علامة إذا وجدت في شخص أنه يتسمى بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع. نعم، العلامة الأخرى الثالثة، الأولى ذكرها هنا جبريل اتباع المتشابه، الثانية التسمية بغير السنة، الثالثة أنه يتعصب لآرائه، يتعصب لرأيه المخالف للدليل. نعم المخالف للحجة والبرهان يتعصب لهواه، يتعصب لرأيه، يغضب لرأيه، ينافع عن رأيه، نعم. ولهذا من علاماتهم أنهم يتعصبون لآرائهم. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. خلاص يتعصب لهواه، فما يراه الهوى هو الصواب، هو الصواب. فهذه علامة من علامات أهل البدعة، أنه يتعصب لرأيه. تأتيه بالدليل ما يريد الدليل، نعم. تأتيه بالآية والحديث فيتعصب لهواه والعياذ بالله لرأيه. إنا وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. أيضا من علامات أهل البدعة والهوى أنهم يكرهون الآثار، ما يحب الأحاديث، ما يحبها، ويبغض أهل الحديث، أهل الحديث يبغضهم. علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، نعم، فهم يبغضون الآثار. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا يعادي هؤلاء حملة الحديث؟ قال بعض: من أين تحدثنا؟ حدثنا. قالوا: من أين تحدثنا أنت تقول؟ قال: قم يا كافر، قم يا كافر. هذا حصل في عهد السلف، علي أبو بكر ابن إسحاق رحمه الله، قال: قم قم يا كافر، كيف حدثنا أنت؟ ما تريد حدثنا؟ هذا دليل أنك تبغض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجعل يطعن في الحديث، فقال: زنديق زنديق، وجعل ينفض ثوبه. وكما قال ذلك الآخر: زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم البعير، لعمرك ما يدري إذا ما غدا البعير ما بأحماله يحمل. يطعن في أهل الأثر الحديث، يقول: هذا مثل البعير، حملت فوق ما يدري ماذا يحمل، يطعن والعياذ بالله. يقولون: هؤلاء ما يدرون، يأتي لك بالحديث ولا يدري ما معناه ولا يفقه معناه، نعوذ بالله. ولهذا قال بعضهم في تسمية أهل السنة: هؤلاء حشوية. ما معنى حشوية؟ يعني حشوية أنه يقول هذا ما يفقه، يأتي بالحديث ويقول: الله أعلم، نسلم، نؤمن بهذا. والمقصود من ذلك في أسماء الله وصفاته، أهل السنة عقيدتهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، ويثبتون المعنى الذي دل عليه الدليل. فهؤلاء يقولون هذا عن أهل السنة، هؤلاء حشوية، أي لا يفهمون المعنى. كذبوا والله، كذبوا والله، سبحان الله. أهل السنة ما يدركون المعاني ولا يدركون حقائق الألفاظ. نعم، الله عز وجل أنزل القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج لقوم يعقلون، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، بلسان عربي مبين أنزله الله عز وجل، فهو قرآن ألفاظه تدرك معانيه، نعم، ويفهمها ذو الفطر السليمة والعقول الرشيدة، يفهم مراد الله عز وجل، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات وغير الأدلة. فهذا من علامات أهل البدع، أنهم لا يحبون الحديث ويبغضون أهل الحديث، نعم، ويطعنون فيهم. قالت الجهمية عن أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأنه أثبتوا أسماء الله وصفاته، وهم ينفون ذلك، يقولون إذا أثبتنا الأسماء والصفات هذا شبهنا الله بخلقه. تعالى الله، تعالى الله عما يقول الظالمون. وهكذا غالت الرافضة عن أهل السنة، ماذا غالت؟ نواصب، نواصب يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل البيت، كلام كذب. يحبون أهل البيت وهم يذكرون أحاديثهم، يقولون علي رضي الله تعالى عنه، ويقولون الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم من الصحابة يترضون عنهم ويحبون الصحابة، بل هذا من دينهم، من دينهم الذي يمشون عليه، هذا الذي أمر الله عز وجل به، حب الأنصار وحب الصحابة. نعم، لكن هكذا أهل البدع، هكذا أهل الأهواء، لا يحبون الأثر ويطعنون في أهل الأثر، لا يحبون الحديث ويسخرون من أهل الحديث. نعم، سنة كفرية. من الذي طعن في حملة الدين؟ هم أهل الكفر. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويقولون، نعم، في سورة الحاقة تنزيل من رب العالمين، قبلها: فلا أقسم ما تبصرون ما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فهذا هو حال المشركين، حال أهل الكفر، أنهم يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين بهذه الصفات، وهي صفات افتراء وكذب. وكذلك سلك أهل البدعة، فطعنوا في حملة الآثار، طعنوا في الدين. نعم، هذه علامة جلية عند أهل الهوى إلى زماننا هذا. يقولون هذا الشيخ مقبل رحمه الله إلى متى يقول حدثنا حدثنا، والناس في قتال في فتن في مصائب، إلى متى حدثنا، إلى متى؟ وهو على هذا: نعم عليكم بالصبر، إنها فتنة. ويقول قال البخاري حدثنا، ويسخرون ويجعلون مسرحية وتمثيلا بهذا الحال. نعوذ بالله، كل هذا من أجل أن يحذروا من حملة الدين وحملة هذه الأحاديث. نعم، وهكذا جماعة التبليغ يقولون حتى الهرة تعرف الحلال والحرام. ما في داعي للتعليم، ما في داعي تطلب علم، مقصود من ذلك التحذير من العلم ومن حملة العلم من العلماء، فهم يحذرون مثل هذه الكلمات من العلماء، من العلماء. نعم، وكما يقول أيضا الحزبيون: هؤلاء متقوقعون في أربع أركان المسجد، يعني يطلبون العلم. كل هذا من أجل أن يحذروا من العلم، من طلب العلم، ومن حملة العلم وحملة هذا الدين. هذه من سيما أهل البدع. هناك علامات أخرى، نكتفي بهذا. سبحانك بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. هذا أجبنا عليه السؤال صح؟ في مضمون كلامنا، هل يدخل في الخصوم المذمومة بعض المناقشات بين بعض طلبة العلم بإثبات بعض الصفات لله كصفات الملل وغيرها؟ لا، ما يعتبر. إذا كان من أجل أن يوصل الحق، يوضح الحق، فلا يعتبر من الخصوم المذمومة. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.